الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الأوليات، وقلنا هي قضايا يصدق بها العقل تصديقا يقينيا بمجرد تصورها، وهذا لأن المحمول فيها يكون منتزعا أو يكون مستبطنا في ذات الموضوع. وقلنا أن التصديق بهذه الأوليات لا يتوقف على شيء غير التصور، فله توقف واحد وهو توقف على التصور. فإذا حصل التصور الصحيح للحدود أو لطرفي القضية حصل التصديق بها جزما إن كان العقل تاما سليما. هلا الدجاجات مشاركين معنا بس طيب. ولأن هذه القضايا يتوقف التصديق بها على التصور، والتصور قد يكون سهلا، قد تكون المفاهيم واضحة للذهن، وقد يكون التصور صعبا لتشوش هذه المفاهيم وقرابتها أو لدقتها. فانقسمت هذه الأوليات إلى قسمين: القضايا الخفية والقضايا الجلية. القضايا الجلية هي التي يكون تصورها واضحا لدى الجميع، والقضايا الخفية هي التي يكون تصورها بحاجة إلى مؤونة زائدة عند بعض الناس أو عند جماعة من الناس، فيكون التصور خفيا فيخفى التصديق بهذه القضية بتبعه. والمصنف هنا يذكر مثالا على هذه القضية الأولية التي لو تصورت بشكل صحيح لحصل التصديق بها بلا شك، ولكن أنكرها البعض ولم يصدق بها لوجود خلل في تصور أطرافها، وهي قضية الوجود موجود. وقلنا هذه المسألة ترتبط ببحث أصالة الماهية وأصالة الوجود في الفلسفة، حيث انقسمت المدارس إلى من قال بأصالة الوجود ومن قال بأصالة الماهية، ومن فصل فقال بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكنات، ومن ذهب إلى بعض الآراء الأخرى. وقد ذكر كل مدرسة أو كل جماعة أدلة على ما ذهبت إليه، وحصل نقاش طويل. فقال مثلا الجماعة القائلة بأصالة الوجود قالت مثلا إن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، هذا قول معروف وشائع، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، بمعنى أن الإنسان من حيث هو إنسان هو حيوان ناطق، ليس حيوانا ناطقا موجودا ولا حيوانا ناطقا معدوما. لم يؤخذ الوجود ولا العدم في حد الماهية، في حد الإنسان، في ماهية الإنسان. فالماهية أي ماهية فرضت من حيث هي ليست موجودة ولا معدومة، لا يؤخذ في حدها الوجود ولا العدم، وبالتالي ليست إلا هي، يعني ليس الإنسان إلا الحيوان الناطق.
لا شبهها قضية شرطية.
قضية شرطية من أي ناحية؟ أنه لا يؤخذ فيها صدق الطرفين ولا كذب الطرفين. أنه ممكن كل الطرفين كاذبين، ولكن لو لا تشبيه على أدنى ملابسة يصح من هالناحية.
بس شو هي الكلمة؟
الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. فالإنسان إذا تصورت هذا الحيوان الناطق، هذا الحيوان الناطق تتصوره حيوانا ناطقا، لا تتصوره بقيد كونه موجودا ولا بقيد كونه معدوما، بل هو في نفسه يقبل الوجود ويقبل العدم، وما كان يقبل الوجود ويقبل العدم ليس متحققا بنفسه. متى يتحقق الإنسان في الخارج؟ عندما يوجد، يعني عندما يثبت له الوجود، عندما يحمل الوجود على هذه الماهية تتحقق الماهية في الخارج. وهذا يعني أن الماهية لا تحقق لها بنفسها، بل تتحقق بتبع الوجود. فالمتحقق بنفسه هو الوجود، والماهية يحمل عليها وتنسب إلى التحقق بتبع هذا الوجود.
قال عنده مشكلة تقوم بصوت
لا تستطيع أن تقول لا تستطيع أن تقول لا Thank you.
ولا يعرف ما معنى هذا أجمل من ذاك، وطبعا كمناظر، ولا يعرف ما معنى هذان اللونان متناسقان، ما بيعرف شان التياب والذين على بعض. كل هذه من القضايا التي يدركها الإنسان بنظائه، فكلما فقد الإنسان حاسة فقد صنفا من هذه القضايا. ولذا قيل ونسب إلى المعلم الأول أرسطو أنه من فقد حسا فقد علما. كلما فقد الإنسان حاسة من حواسه فقد صنفا من أصناف العلوم البديهية اليقينية، أي من أصناف المشاهدات. ثم إن هذه المشاهدات تنقسم إلى قسمين، وذلك لأن الحس ينقسم إلى قسمين. ينقسم الحس إلى الحس الظاهر والحس الباطن. الحس الظاهر هو الذي تدرك فيه الواقع الخارجي، المعاش أو الواقع الخارجي من حولك، وهي الحواس الخمس: النظر، السمع، الشم، الذوق واللمس. كل هذه حواس ظاهرة يقابلها الحس الباطن، وهو الذي تدرك فيه انفعالاتك الداخلية، وتدرك فيه ما يجري داخلك لا حولك. هو الذي تدرك به أنك خائف، وأنك جائع، وأنك نعس، وأنك تعب، وأنك فرح مبتهج. كل هذه الانفعالات تسمى أو المدرك لها هو الحس الباطن. والبعض قسم الحس الباطن إلى الحس المشترك، وهو الذي يربط بين الحواس المختلفة الظاهرية. يعني الإنسان يحكم الآن أن هذا الأحمر حلو، الأحمر حلو، عندك كذا طعام قدامك، فحكمت بأن هذا الأحمر حلو. بأي حاسة حكمت أن الأحمر حلو؟ حلو يعني حلو المذاق. بعينك حكمت بأنه حلو المذاق بعينك. أنت أدركت الموضوع بعينك أو بنظرك، وأدركت المحمول بذوقك. ما الذي ربط هاتين الحاستين ببعضهما؟ قيل هو الحس المشترك الذي هو من الحس الباطن، الحس المشترك. لا في عندنا شيء يميز جزء العقل يدرك الكليات.
شو اللي سلام من الأحمر؟
حلو هلا عندك عدة أطعمة، واحد من الأحمر والثاني لون أصفر. لا قلت لك قدامك أطعمة. الأحمر حلو والأصفر حامض. كيف أدركت بالحس المشترك الذي يربط بين معطيات الحس الظاهر والقوة الواهمة والقوة المتخيلة والقوة المتصرفة؟ البعض قسم الحس الباطن إلى هذه القضايا. على كل الأحوال ينقسم الحس إلى الحس الظاهر والحس الباطن. ما يدرك بالحس الظاهر هو قسم، هو القسم الأول من المشاهدات ويسمى بالمحسوسات. يعني المشاهدات تنقسم إلى قسمين، المحسوسات لتدرك بعينك ودينتك ومنخارك وجلدك ولسانك والشعيرات اللي على لسانك أو الحبيبات، والقسم الثاني هو ما تدركه بالحس الباطن من انفعالاتك ومما يجري في داخلك، وهذه القضايا تسمى بالوجدانيات. يعني أنا خائف، أنا جائع كذا، لنا خوف وجوع، هذه القضايا تسمى بالوجدانيات. قبل أن نطبق المتن نشير إلى شيء مهم جدا وبسيط جدا، وهو أن كل المشاهدات تكون من القضايا الجزئية. ليش؟ لأن الحواس تدرك الجزئيات. لا، الحواس تدرك الجزئيات. من ينتزع الكليات من الجزئيات هو العقل. إذا تتذكروا بأقسام العلم أول ما بلشنا أو مراتب العلم، حكينا عن العلم الحسي والعلم الخيالي والعلم الوهمي والعلم العقلي. قلنا هناك العلم الحسي والخيالي والوهمي كله يتعلق بالجزئيات، العلم العقلي هو الذي يتعلق بالكليات. فمدركات الحواس التي هي المشاهدات كلها قضايا جزئية. بعد كمان أو هلا حنا نطبق من شيء لهذا الشغلة. قال المصنف المشاهدات وتسمى أيضا المحسوسات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة الحس. يعني يحكم العقل أن ما يدركه الحس صحيح ويقيني، ولا يكفي فيها تصور الطرفين مع النسبة. تصورت أن الحائط والصواد البياض أو أبيض، هذا لا يكفي للتصديق بأن هذا الحائط أبيض، لابد من أن أفتح عيني. ولذا قيل من فقد حسا فقد فقد علما. والحس على قسمين، ظاهر وهو خمسة أنواع: البصر والسمع والذوق والشم واللمس. أخذتهم بالصف الأول أو الثاني ابتدائي ماكسيموم، أضب التمهيد كمان. والقضايا المتيقنة بواسطته تسمى حسيات. بشم ريحة بأنفي وذكير العودة. والقضايا المتيقنة بواسطته تسمى حسيات، كالحكم بأن الشمس مضيئة. يعني أن هذه الشمس، مش أن مطلق الشمس، وهذه النار حارة، وهذه الثمرة حلوة، وهذه الوردة طيبة رائحة، وهكذا. وحس باطن والقضايا المتيقنة بواسطته تسمى وجدانيات، كالعلم بأن لنا فكرة وخوفا وألما ولذة وجوعا وعطشا ونحو ذلك. تنبيه كمان ضروري ولكن بسيط: إحساسي بالخوف ليس من الوجدانيات وليس من المشاهدات وليس من اليقينيات. إحساسي بالخوف هو علم حضوري. تصوري وإدراكي أنني خوفا أو أنني خائف، يعني هذه الصورة التي ترتسم في الذهن أنني خائف، هي التي من الوجدانيات أي من المشاهدات أي من اليقينيات. أما نفس الإحساس بالخوف فهو علم حضوري، وكلامنا كله في العلم الحصولي. التجريبيات أو المجربات يأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين.